بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم.
أعد: وعلم.
وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم.
نعم.
وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأ منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر.
سواء في علمه،
في علمه الغيب والشهادة.
لماذا نصبت؟
في علمه
رفع ولا
مرفوعة؟
سم
مرفوعة،
ظاهر مرفوعة.
سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة.
هذا الموضع ذكر فيه رحمه الله علم الله عز وجل. دقق فيما قال رحمه الله تعالى: يثبت أهل السنة لله عز وجل أنه عالم بعلم، يعني أنه يوصف بالعلم ومن أسمائه العليم، على خلاف ما تقول المعتزلة الجهلة. عليم بلا علم، لأن إذا قيل عليم بلا علم فمعناه أن كلمة عليم لا معنى لها، فهو عليم اسما سبحانه وتعالى متصف بالعلم. هذا الأمر الأول. علمه يشمل ماذا؟ علمه تبارك وتعالى يشمل كل شيء، محيط بالأشياء من الكليات والجزئيات، يعني حتى الدقائق اليسيرة مثل ما ذكر رحمه الله تعالى، عدد الأنفاس، الحركات، أين ستقع حركة هذا العبد ومتى وكيف، خطواتك لما كنت في بلد من البلدان قد عشت فيه، قد علم الله تعالى أنك ستمشي من الخطوات ما مقداره كذا، انتقلت إلى بلد آخر لك فيه من الخطوات كذا وكذا، عدد أنفاسك في ذاك البلد كذا، وعدد أنفاسك في هذا البلد الذي انتقلت إليه كذا، حتى إذا أتاك أجلك انتهت أنفاسك وحركاتك وسكناتك ولقيت الله عز وجل. وقد علم سبحانه وتعالى كل شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: وكتب في الذكر كل شيء. فكل الأشياء قد علمها سبحانه وتعالى وكتبها. العلم من صفات الله تعالى الذاتية، يعني الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه. الصفات يقسمونها إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي الصفات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كعلمه تبارك وتعالى وإرادته. وهناك صفات اختيارية، والتي يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء، هذه مرتبطة بالمشيئة، مثل استواء على عرشه، فإنه ليس شيئا ملازما لذات الله، بل استوى بعد خلق السماوات والأرض: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلم يكن مستويا على العرش كما قلنا في العلم والحياة وغيرها مما هو متصف به أزلا وأبدا، وإنما هذا أمر شاءه تبارك وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض، ولهذا قال: وهو من صفاته الذاتية. نعم.
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عن نبيه شعيب: وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى عن خليله: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، وهو السميع العليم. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به.
وقال تعالى:
وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، الآية. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: إن الله سميع عليم، إن الله عليم حكيم، إن الله عليم خبير، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا، إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل أطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية.
هذه الآيات التي أورد رحمه الله تعالى هي من مزايا هذا الكتاب، كتاب نافع جدا لطالب العلم. جمع رحمه الله تعالى هذه الآيات الكثيرة، وهذا أسلوبه رحمه الله في مواضع، وطريقة أيضا سلكها ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. من المفيد جدا أن تجمع النصوص لطالب العلم، يعني لو أردت أن تجمع الآيات هذه من القرآن ستحتاج مدة غير قليلة. فمن مزايا هذا الكتاب أنه يجمع النصوص، سواء من الآيات أو من الأحاديث أو حتى من الآثار. هذه الآيات العظيمة دالة على أن الله تعالى يعلم الأشياء بتفاصيلها سبحانه وبحمده، حتى قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، يعني أوراق الأشجار هذه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض، بل وما هو أصغر من الذرة لا يعزب عن علمه تبارك وتعالى. فلا شك إن أنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا مما ذكر الله في أكثر من موطن أنه يعلم خطرات النفوس: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لأن الإنسان لا يعرف بنو البشر منه إلا ما ظهر، وانفرد علام الغيوب بعلم ما خفي عنهم. ولهذا كان النفاق من أوقح وأقبح الذنوب، وجعل الله أهله في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستخفوا منه. فلأجل ذلك ما ذكر الله من علمه حتى بخائنة الأعين والذي تخفيه الصدور، يعلم خائنة الأعين بحيث الإنسان يميل هكذا لينظر، فإذا تفطن له أبعد، هذه الخائنة من العين، وما تخفيه الصدور يعلمه تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا الذي في النفوس من العزيمة على الخير أو على الشر أو إبداء شيء للناس من الصالحات، والعبد في داخله يعلم الله تعالى منه خلاف ذلك، احذروا هذا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الإنسان قد يعزم والعياذ بالله على أمر من السوء والقبح، قد عزم عليه وهم به كل من حوله لا يشعر به، لكن الله يعلم ما في نفسه تبارك وتعالى، كما قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فعلى العبد أن يلاحظ مثل هذه الأمور. ولهذا كان النفاق والرياء أعاذنا الله وإياكم شرها كان من أوقح وأقبح ما يكون، لأن هذا العبد نظر إلى عبيد ضعاف من أمثاله وصار يلاينهم ويحسن العمل معهم، وغفل عن نظر علام الغيوب الذي لا تخفى عليه عز وجل خافية. ولهذا قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فمقام الإقرار بعلم الله عز وجل مقام عظيم وفيه فائدة كبيرة، إذا تدبرها العبد كف عن أمور من المظالم والخطيئات الظاهرة والباطنة. فلو تدبر الإنسان أن رب العالمين مطلع عليه وهو في وسط بيته لا يراه أحد ما أفطر في رمضان، لو تدبر هذا الذي يخرج خارج بلده أن رب العالمين وإن أبعدت عن بلدك آلاف الأميال فإنه محيط بك، وما أبعدت عن نظر من يعرفونك فإنك بمرأة من رب العالمين ولا يخفى على الله عز وجل منك خافية، ما تغير حاله إذا أبعد عن بلده وتبدلت طباعه وتصرفاته رجالاً ونساء. من يستشعر علم الله عز وجل لا يمكن أن تقع منه ملاحظة العبيد والغفلة عن رب العبيد سبحانه وتعالى. ولهذا مقام العلم مقام عظيم، والإقرار بهذه الصفة لله تعالى يكون من آثارها شيء كبير من صلاح القلوب والأعمال لمن فقه أمر آثار هذه الصفات الحميدة على العبد. نعم.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وفيهما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم. وفيهما من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويذرى ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. وفيهما من حديث قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفي رواية إليه وفيه قول الخضر عليه السلام: يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. إلى أن قال: فركب في السفينة. قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. وفي رواية: إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، إلى غير ذلك من الأحاديث.
هذه الأحاديث فيها أيضا كما تقدم في النصوص السابقة في الآيات عظمة علم الله تبارك وتعالى، ومنها دعاء الاستخارة. هذا الدعاء العظيم العبد يسلم لربه تعالى، يريد أن يتزوج، يريد أن يسافر، يريد أن يقدم على أمر، قبل أن يقدم عليه يسأل الله تعالى وينص على علمه تبارك وتعالى وعلى أن هذا العبد المستخير لا يعلم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. لا، العبد لا يدري بالعاقبة من إقدامه على هذا الأمر، هل الخير في الإقدام أو الإحجام، ثم يسلم بهذا التسليم: اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، يسميه زواجي أو ما عزمت عليه من سفر أو نحوه، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، لأن الله يعلم هل هو خير العبد في دينه أو دنياه، أو العاجل من أمره أو الآجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم ذلك شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وفي قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام، والخضر على الصحيح نبي، وهو الذي عليه جمهور المفسرين كما ذكر القرطبي والشوكاني، وهو الصحيح الذي دلت عليه الآية في قوله تعالى عن الخضر عليه الصلاة والسلام: وما فعلته عن أمري، يعني عن أمر الله وعن وحيه تبارك وتعالى. يقول: لما سئل موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب خطبة في بني إسرائيل كانت مؤثرة، سأله رجل منهم: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. لا شك أنه أعلم بني إسرائيل، لكن السائل قال: أي الناس؟ فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه تعالى. كان ينبغي أن يقول: الله أعلم، لأن الإنسان ما يدري بأهل الأرض كلهم والناس، والسؤال عن الناس. فأخبره الله تعالى بأمر الخضر، وذكر الله ما ذكر من أمره وخبره في سورة الكهف. ومن ضمن ذلك أن الخضر قال لموسى عليهما الصلاة والسلام: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. ثم لما ركب في السفينة نقر عصفور في هذا البحر نقرة، فقال: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. أي أن علم الله عز وجل علم لا يحيط بعلم الله عز وجل إلا الله. ولهذا قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى في الاكتشافات الدنيوية هذه البشر لهم قرون لا يدرون بهذه الأشياء مع أنها موجودة، ولما أراد الله تعالى دلالة البشر عليها تيسرت ودلهم عليها، والقرون المتوالية ما كانت تعلمها. كله دال على أن العبد إنما يصل في العلم إلى ما علمه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كل ما تعلمه فإنه قليل، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الله تبارك وتعالى أعظم في علمه تبارك وتعالى منك بنفسك أنت. ولهذا هذا الدعاء الذي فيه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، هل هناك أحد أعلم بك منك؟ نعم، رب العالمين سبحانه وأعلم بك منك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، يعني مما وقع مني أنا، لأن الإنسان قد يقع منه مثل ما في الحديث خطأ في مما قدم أو أخر أو أسر أو أعلن، قد يقع منه ما الله تعالى أعلم به منه. وهذا يدل على عظمة علمه تبارك وتعالى. علمه تعالى بماذا؟ علمه تبارك وتعالى بالذي كان ومضى، وعلمه بالذي سيكون مما لم يأتي، وعلمه بالواقع الآن، فإنك لا تعلم مما يقع الآن إلا ما أنت فيه، فأما ما هو خارج هذا الموضع الذي أنت فيه فإنك لا تعلمه مما هو واقع الآن. ثم إن الله تعالى يعلم الشيء الذي لم يكن لو أنه كان كيف سيكون، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو أنه كان كيف يكون. يعني أنت الآن ما سافرت، أنت الآن موجود في البلد، الله يعلم لو سافرت، وأنت لم تسافر، لو سافرت هذا السفر سيكون خيرا لك أو ضررا عليك. هذا السفر لو سافرت هل ستتمه وتصل إلى الموضع الذي تريد أو لن تتمه، مع أنك ما سافرت، لكن الله يعلم أنك لو سافرت وأنت لم تسافر ما الذي سيكون لو أنك سافرت. وستأتي الآيات الدالة عليه، وهذا يدل على عظمة علمه تبارك وتعالى، لأن أسمائه تبارك وتعالى العليم، فهو سبحانه وتعالى علمه قد أحاط بكل شيء عز اسمه. وأمر الصفات أيها الإخوة، معرفة الصفات من أعظم ما يلقي في القلوب الخشية والهيبة من الله تعالى، ولهذا في الآية التي تقدمت واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، رتب الحذر على العلم، الفاء هنا فاحذروه مرتبة على ما قبلها، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ما الذي سيترتب على أن أعلم أن الله يعلم ما في نفسي؟ أن أحذر فاحذروه. فعلم الله عز وجل بما يقع من العبد، وعلم الله بما يسره العبد وبما يكنه وبما يتمناه وبما يشتهيه وبما يخطط له، كل هذا يعلمه علام الغيوب سبحانه وبحمده. ولهذا يسأل العبد ربه أن يعينه على نفسه في مثل هذا الدعاء العظيم، وما أنت أعلم به مني مما يقع من العبد فالله أعلم بك منك، فهو أعلم بنفسك منك أنت بنفسك سبحانه وبحمده، لا قوة إلا به عز وجل. نعم.
وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات، لو كان كيف يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وأعجمي وعربي الآية. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، إلى غير ذلك.
نعم. الذي لا يقع نوعان، الذي لا يقع نوعان، أمر يمكن أن يقع وأمر مستحيل أن يقع، فالله تعالى يعلم هذا الممكن الذي لم يقع، يعلم لو أنه كان كيف سيكون، بل ويعلم المستحيل الذي لن يقع، يعلم أنه لو كان كيف يكون، وذكر عندك الآيات. فقوله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، نزوله أعجميا ممكن؟ ممكن، فهو يعلم تعالى أن القرآن لو نزل أعجميا، وهو لم ينزل أعجميا، يعلم أنه لو نزل أعجميا ما سيقوله، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعلم رب العالمين أنه أنزل هذا القرآن عربيا، لكن يعلم أنه لو أنزله أعجميا ماذا سيقوله. وهكذا قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا، يعني لو أن الله أرسل إليهم ملكا رسولا بدلا من بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله أرسل من البشر، ما أرسل من الملائكة للناس، يرسل من الملائكة للرسل، الله يصطفي من الملائكة، اصطفاء الله عز وجل للملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا يرسلهم إلى أنبياء، لكن الذين يصلون إلى عموم الناس وتصل إليهم الرسالة لا بد أن يكونوا بشرا. يقول تعالى: ولو جعلناه ملكا، يعني هذا الرسول الذي أرسل إليكم، لأنهم قالوا لماذا لا ينزل الله ملكا بدلا من أن ينزل بشرا، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهكذا قوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني الآية إذا جاءت لن يؤمنوا. فالله يعلم الشيء الممكن أن يقع، يمكن أن تأتيهم آية، يمكن أن ينزل أعجمي، يمكن أن يرسل ملك من حيث الإمكان، والله لم يفعله لحكمته البالغة سبحانه وتعالى، لكن يعلم أنه لو وقع هذا الممكن ما الذي سيقولون وما الذي سيقع منهم، هذا في الممكنات. نعم.
وقال تعالى في المستحيلات: لو قدر إمكانها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
الآيات هذه في المستحيلات، الله عز وجل ليس معه آلهة، لكن يقول تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الله تعالى قطعا ليس معه، هذا من المستحيل أن يوجد مع الله عز وجل إله آخر، لكن يقول لو كان معه آلهة ماذا سيحصل؟ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغت تلك الآلهة إلى الله تعالى سبيلا لتعبده. وهكذا قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا شك أنه ليس هناك إله إلا رب واحد، يخبر رب العالمين العباد أنه لو كان مع الله عز وجل إله آخر لفسدت السماوات والأرض، مع أن هذا لا يقع وهو مستحيل أن يقع، ليس مثل الآيات السابقة في الممكن، في الأشياء الممكنة كآية تنزل ممكن أن تنزل، كملك يرسل إلى الناس ويكلمهم ممكن من حيث الإمكان، لكن الله تعالى لحكمته لا يفعل هذا. الأمور المستحيلة أن يكون مع الله إله آخر، هذا أمر مستحيل. لو كان مع الله عز وجل إله آخر ماذا سيحدث؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم.
وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى
فأنكروا
أن يكون أنزل
القرآن أنزل
فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين.
الجهمية والمعتزلة هم أساس نفي الصفات، فيقولون إن الله تعالى لا يوصف بصفة العلم، وتزعم المعتزلة أنها تسمي الله باسم العلم، لكن يقولون إنه عليم لكن بلا علم. ما الفائدة من تسمية الرب العليم وعدم وصفه بالعلم؟ ما يكون للاسم أي معنى في هذه الحال. ولهذا قال إن هؤلاء في واقع الأمر لا يعبدون الرب العليم الخبير رب العالمين سبحانه، وإنما يعبدون عدما محضا، لأنهم يزعمون أنهم يصلون لمن لا يوصف لا بالعلم ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالإرادة ولا، ما الفائدة؟ أنتم في الواقع لا تعبدون رباً وإنما تعبدون عدماً محضاً. قوله فليصفوه بما شاءوا يعني ليس على سبيل الإقرار، بل كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم، ليس على سبيل الأمر بأن يعملوا ما شاءوا، بل على سبيل التهديد إنه بما تعملون بصير. فمثل هذه الأساليب يعني ليس المراد بها إقرار ما هم عليه، فليصفوه ما داموا كذلك فليصفوه بما شاءوا، لأنهم قد ضلوا وزاغوا وأبعدوا عن الحق، فكل شيء يقولونه فإنه لا يستغرب على أمثالهم. بارك الله فيك.